الحمد لله الحمد لله رب العالمين المالك الحق المبين وفق من شاء من عباده لاتباع الدين ويسر عبادته وشريعته على المتقين وملأ بالرحمة والرأفة قلوب العارفين وشرح بالقرآن والهداية صدور السالكين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخل بها في زمرة الشهداء والصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا من أرسلته رؤوفا ورحيما بالمؤمنين وجعلت شريعته وسنته نورا وهدى للعالمين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا حدود لها ولا نهاية فالله أكرمنا بنعم لا حصر لها ولا يستطيع أن يعدها عقل بشر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن بين تلك النعم نعمة ننساها في كثير من الأحيان ولا نشكرها كما ينبغي وهذه النعمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه عند قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها أي لا يكلفها ولا يشق عليها فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان وحمية من الضرر فالله سبحانه وتعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحسانا قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مذنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل إما بإسقاطه عن المكلف أو إسقاط بعده كما في التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهم وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا ومن رحمة دين الإسلام قد نعتقد أحيانا أن فرائض وواجبات ديننا الحنيف صعبة وأن فيها مشقة ومصر والآية الكريمة تبين لنا عكس ذلك وتخبرنا بأنه إذا كان الله قد أمرنا بها فإنه أعطانا القدرة على العمل بها تحتاج إلى جهد وعمل وإلى مثابرة ومداومة نعم لا شك في ذلك لكن يمكن أو نستطيع أن نتحمل تطبيقها لأن الذي كلفنا بها هو من خلقنا وخلق أعمالنا والله خلقكم وما تعملون ولكن الإنسان عجيب وقيل أن الإنسان سمي إنسان لأنه ينسى الإنسان يصيبه الضعف والهوان وخلق الإنسان ضعيفا وهذا الضعف يجعلنا نتراخى في ديننا وحتى في دنيانا فما نقوم به اليوم من عمل صالح نتركه غدا لا نستمر ولا ندوم على حاله وهذا من طبيعتنا وفي كل الأحوال من ضعف وقوة من سرور وحوز من اجتماع وفرقة من صحة ومرض فلا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها أي أن ما كلفنا الله به من عبادات ومعاملات لأن الآية لا تتكلم فقط عن العبادات عن الصلاة والصيام كل هذا لا بل تشتمل كذلك المعاملات إذن ما كلفنا الله سبحانه وتعالى من عبادات ومعاملات فهو الذي نستطيع القيام به، ولهذا سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم أخبر الله تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وسبحان الله، في الإتيان بكسب لها ما كسبت، أتى الله سبحانه وتعالى هنا بكسب في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه، بل بمجرد نية الخير. وأتى باكتسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي عليها ما اكتسبت في عمل الشر، للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل سعيه. وهذا كذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمة دين الإسلام. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، يتعامل الناس باليسر باللطف واللين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنحن جميعا نعرف ذلك، ولكن لا نستطيع أن نتعامل بها. لماذا لا نستطيع أن نتعامل بها؟ لا مع الغير ولا مع أنفسنا. فربنا سبحانه وتعالى يهب لنا اليسر ونحن نتعامل الناس بالعسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا حيد رحمكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبعد ذلك عندما يخطئ أحدنا دون أن نعلم سبب ارتكابه لذلك الخطأ، وكلنا نخطئ، نتهمه ونجهر به وبأفعاله لكل من هب ودب، نبدأ نختابه في حقه ونقول كذا وكذا. سبحان الله، أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني ويسترني، وبعد ذلك لا أستطيع أن أتعامل الناس بنفس الطريقة مع أخطاء إخواني. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، نطلب كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعطينا كل ذلك. ولكن بعد ذلك هل نتعامل بالعفو والصفح والرحمة فيما بيننا؟ هل نتجاوز عن أخطاء إخواننا؟ هل نسمح لهم؟ أو عكس ذلك نرغب ونطلب شيئا لا نقدمه نحن، نريد أن يعطينا الله سبحانه وتعالى شيء، ولله المثل الأعلى، ولا نريد أن نعطيه نحن بدورنا لإخواننا. أتعرفون ما هذا أيها المسلمون؟ هذه هي الأنانية بعينها، وهي من أسوأ أمراض القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الأنانية والرياء والعجب. آمين يا رب العالمين. Siervos de Allah, ciertamente la generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala hacia nosotros no tiene límites, es constante y no cesa, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, y mucho más después de ella, inshallah. Allah nos da, es generoso con nosotros, con numerosos dones, tantos que no podemos contarlos y enumerarlos. Entre esos dones, entre esas bendiciones, entre esos regalos, hay uno que muchas veces nos pasa desapercibido y no le prestamos atención. Ese don, ese regalo, esa ni'mah, es el que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en su libro cuando dice: Allah no impone a nadie sino en la medida de su capacidad. Esta ley es una muestra de su generosidad para con nosotros. Allah no nos ha cargado con un peso que no seamos capaces de soportar. Nos ha impuesto obligaciones y nos ha prohibido asuntos. Pero lo que debemos saber es que la razón de que esto sea así es por su misericordia hacia nosotros, por su amor hacia nosotros, por su bondad hacia nosotros, porque el cumplir con ello encierra un enorme bien a todos los niveles posibles. No un peso, no es una carga, todo lo contrario. Es cura para los nufus, es tranquilidad para los corazones, es alimento para nuestro interior. Lo que Allah nos ordena es por su enorme misericordia y amor hacia nosotros. Y por eso dice, en otra ley, no ha impuesto ninguna dificultad en el din, en la práctica de adoración. Y por ello, cuando alguien está en estado de dificultad, está enfermo, está de viaje, está en una situación de dificultad, tiene un alivio en algunas de esas obligaciones. Pues Allah subhanahu wa ta'ala quiere para nosotros lo fácil y no quiere lo difícil. Y en torno a este punto gira nuestro din, gira el din del Islam. En ocasiones podemos pensar que las obligaciones de nuestro din son difíciles y duras, pero esta ley nos demuestra que no. Que si Allah lo ha establecido, si Allah nos ha obligado, es porque evidentemente somos capaces de soportarlo y porque encierra un bien para nosotros. Requiere de esfuerzo, sobre eso no hay ninguna duda, requiere de implicación, de paciencia, de compromiso, pero podemos soportarlo, porque quien lo ha impuesto, quien lo ha hecho obligatorio, es quien nos ha creado. Y el que mejor conoce nuestras posibilidades y capacidades es el que mejor conoce nuestros límites. Lo que ocurre es que el ser humano es débil por naturaleza, somos débiles. Y esa debilidad nos lleva a algo muy peligroso, nos lleva a relajarnos cada vez más en nuestro din. Lo que hoy hacemos de bien, hemos citado el Corán, hemos dado sadaqa, hemos invitado a comer a alguien, hemos dado un buen consejo, hemos recibido a nuestro hermano con una sonrisa, hemos sido justos en nuestras relaciones, hemos cumplido con lo que nos habíamos comprometido, hemos tenido buen trato hacia nuestros hermanos, y todo esto entra dentro de lo que Allah nos ha ordenado. Y no pensáis que lo que Allah nos ha ordenado es hacer 5 oraciones y ayunar el mes de Ramadán. Nuestro din es un edificio completo y todo esto entra dentro de eso que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha obligado. Lo hacemos hoy, nos venimos arriba, tenemos una sensación interna de bienestar, pero el día de mañana, ante las dificultades de la vida, ante lo ocupados que estamos en nuestro día a día, lo dejamos. Y en esta ley, que es una muestra de la enorme generosidad de Allah, vemos también que encierra una advertencia. Allah no nos impone nada que no podamos soportar. Y por lo que no podamos soportar, Allah subhanahu wa ta'ala no nos pedirá cuentas. Ahora bien, y así es el Corán, temor y esperanza, promesas y castigos y advertencias. Sobre lo que sí podemos soportar, sí se nos va a pedir cuentas. Por eso la ley continúa diciendo, Allah no impone a nadie sino en la medida de su capacidad, tendrá a su favor lo que haya obtenido y en su contra lo que se haya buscado. En el Corán encontramos dos noticias, dos grandes noticias por encima del resto. Dos anuncios, dos realidades, que si reflexionáramos con sinceridad sobre ellas y sobre su significado, nuestros ojos se llenarían de lágrimas y no podríamos dejar de dar gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por ello. La primera es la que hemos dicho. Allah no impone a nadie sino en la medida de su capacidad. Y la segunda es que yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah quiere para vosotros lo fácil y no lo difícil. Esta es la grandeza de Allah. Sobre estos dos pilares, sobre estas bases, se erige el edificio completo del Islam. Y esto es el Islam. Facilidad y misericordia. No es rigidez. No es dureza. Es sencillez, es sentido común. Y eso es lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere para nosotros en todo momento. Busca siempre hacer las cosas fáciles para nosotros, sin estar exentas de esfuerzo, por supuesto, porque no hay que confundir la facilidad con la pereza y la desidia. Así es como Allah nos trata y es lo que Él quiere para nosotros. Pero ¿cómo tratamos nosotros a los demás o cómo nos tratamos a nosotros mismos? De Allah recibimos facilidad y misericordia, y nuestro trato con la gente y con nosotros mismos en ocasiones, por desgracia en demasiados casos, es de dificultad y de dureza. Continúa diciendo Allah subhanahu wa ta'ala en la ley de la que estamos hablando, Allah no impone a nadie sino en la medida de su capacidad, tendrá a su favor lo que haya obtenido y en su contra lo que haya buscado. Señor nuestro, No nos tomes en cuenta si olvidamos o erramos. Señor nuestro, no pongas sobre nosotros un peso similar al que pusiste sobre los que nos precedieron. Señor nuestro, no nos hagas llevar lo que no podamos soportar. Bórranos las faltas, perdónanos y ten compasión de nosotros. Le pedimos a Allah que no nos tome en cuenta nuestras faltas si olvidamos o erramos. Y luego, cuando uno de nuestros hermanos comete un error, por muy pequeño que sea, sin tener el conocimiento de por qué lo ha hecho, apuntamos todos nuestros dedos hacia él y proclamamos a los cuatro vientos lo que ha hecho y empezamos a murmurar, insultándole, acusándole, diciendo de él esto y esto otro. ¿Qué sentido tiene? ¿De dónde hemos obtenido eso? ¿Tiene esto algo que ver con lo que hemos recibido de Allah subhanahu wa ta'ala, con la facilidad, la misericordia y el perdón de él hacia nosotros? Le pido a Allah que me dé algo, que se comporte conmigo de una manera, y luego yo no soy capaz, no, luego yo no quiero portarme de una manera similar, sin que pueda haber comparación con Allah subhanahu wa ta'ala, con los demás. Bórranos las faltas, perdónanos y ten compasión de nosotros. Le pedimos esto a Allah, pero lo hacemos nosotros, y recordad que quien no tiene irhamum en fil ardi, irhamkum en fis sama, que no tiene misericordia con la gente de la tierra, no tendrá misericordia con ellos los que están en los cielos. Debemos preguntarnos entonces, ¿borramos y ocultamos nosotros las faltas de nuestros hermanos? ¿Les perdonamos y tenemos compasión con ellos? ¿O hacemos todo lo contrario? Queremos recibir algo que no damos. Queremos que Allah nos dé algo que nosotros no queremos hacer con los demás. Esto es egoísmo, no tiene otra descripción, y es una de las peores enfermedades del corazón contra la que tenemos que hacer un gran esfuerzo por luchar. Pues si no lo hacemos, nos conducirá hacia los peores caminos, tanto en esta vida como en la próxima. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja de esta terrible enfermedad del corazón. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وللصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قدوة نقتدي بها وهدي نهتدي به. وكان عليه الصلاة والسلام يختار أيسر الأمور وأسهلها، فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين أو بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان يفعل ذلك رحمة بنفسه ورحمة لأمته. وهذا يدخل كذلك في معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فديننا دين الرحمة والعفو والسفح والغفران في كل علاقتنا، في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، في علاقتنا مع أنفسنا، وفي علاقتنا مع الآخرين. فالإسلام دين اليسر، دين التيسير. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي ينبغي أن يطبقه دائما: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. غير أن التيسير الذي كان يسعى إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يحث عليه ما تعارض مع عبادته واجتهاده صلى الله عليه وسلم، مثلا من قيام لياله تعبدا لله عز وجل وتقربا إليه وشكرا له حتى تفقرت قدماه الشريفة من طول القيام، رغم أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إن التيسير أيها المسلمون لا يعارض الاجتهاد، لا يعارض الجهد والعمل، فهما ليسا متناقضين ولا متعاكسين ولا اختلاف بينهما، فسبيلهما واحد، بل كلاهما يكمل الآخر ويحققان التكامل فيما بينهما. التيسير هو أن لا تعسر على نفسك أو على غيرك ما هو صعب ومعسر أصلا، إلا أن ذلك لا يعني مثلا على سبيل المثال تقاعسك عن أداء صلاة الفجر في وقتها وتقول لا هذا صعب، فهذا اجتهاد، فهذا جهد، فهذا عمل يرغب فيه ديننا وهو من ديننا، والله كلفنا بها لماذا؟ لأننا نستطيع القيام بها لولا ما خلقنا الله، ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بهذا، لأن كما قلنا الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أيها المسلمون، أصبحت المعاني ملتبسة علينا في عصرنا، لا نفرق بين التيسير والتراخي ولا بين الاجتهاد والتعسير، وإذا فهمناه خطأ بهذه الطريقة كما يحدث الآن نكون بذلك قد حولنا ديننا إلى تصميم، أصبحنا نكيف ديننا حسب راحتنا وحاجاتنا، وبذلك والعياذ بالله نسقط في تجاوز الحدود والتمادي فيها باستمرار ونتكاسل بحجة التيسير، بحجة أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، مختزلين ديننا الحنيف في آخر المطار فيما يوافق رغباتنا ومصالحنا، تاركين كل ما لا يناسب نزواتنا وشهواتنا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ciertamente, en el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenemos el mejor ejemplo para nuestras vidas, el modelo a imitar y la referencia a seguir. Él era un hombre que buscaba la facilidad, que siempre que tenía que elegir entre dos asuntos, escogía el más fácil, siempre que no fuera desobediencia a Allah. Y lo hacía con misericordia consigo mismo, porque no tenía por qué hacerse las cosas difíciles, con sufrimiento y dureza, y también, sobre todo, como una misericordia para toda su umma, como una misericordia para nosotros y para mostrarnos que este camino es un camino de facilidad. Y por eso en un conocido hadiz, que es también una de las bases de nuestro camino, dijo sallallahu alaihi wasallam: haced las cosas fáciles y no las hagáis difíciles, y dad buenas noticias y no os espantéis unos a otros. Ahora bien, esta facilidad que siempre buscaba y a la que llamaba el mensajero de Allah, esta facilidad tan propia de nuestro din, no iba en contra de que pasara noches en vela en oración hasta que sus nobles pies se hinchaban y agrietaban y entumecían del esfuerzo. Y eso, a pesar de que todas sus faltas, bien las del pasado, bien las del futuro, estaban perdonadas. La facilidad no va en contra del esfuerzo, del compromiso. No va en contra de tener aspiraciones elevadas, de tener altos anhelos y luchar hasta el final por ellos. Y esto es lo que debemos comprender con claridad. No son opuestos, no es un camino u otro. De hecho, son dos aspectos que van totalmente unidos y que se completan y perfeccionan el uno al otro. La facilidad consiste en no hacer, tanto para ti mismo como para los demás, en cualquiera de tus relaciones, las cosas difíciles y complicadas. Pero no significa, por ejemplo, y que nadie lo entiende así, no levantarte por la mañana a hacer el salat de subh a su hora cuando el resto de la gente está durmiendo, porque es más fácil quedarme en la cama y el Islam es facilidad. Esto es esfuerzo y es parte de nuestro compromiso adquirido con Allah subhanahu wa ta'ala. Y recordad lo que hemos dicho previamente, si Allah da impuestos es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que ocurre es que hoy en día hemos llegado a un punto en el que confundimos los términos, confundimos los significados y confundimos las realidades. Confundimos por un lado la facilidad con la comodidad y la pereza, y por otro lado confundimos la dificultad con el esfuerzo y el compromiso. Y al entenderlo de esta manera, como desgraciadamente ocurre entre nosotros, y al tratar de aplicar este entendimiento a nuestro din, lo que realmente estamos haciendo, y que Allah nos libre de ello, es crear un din de diseño, es diseñar y adaptar nuestro maravilloso din del Islam, que es completo, que es un modo de vida, que entra en todos los aspectos de nuestra vida, a lo que es más cómodo para nosotros, a lo que más nos conviene, a lo que nos interesa. lo adaptamos a lo que nos viene bien, a lo que nos llaman nuestras pasiones y apetitos, lo que nos interesa lo cogemos y lo que no nos viene bien lo dejamos. Y el gran problema que esto encierra es que al hacerlo vamos acercándonos cada vez más a los límites, de hecho, vamos ampliando cada vez más los límites. Nos acomodamos y holgazaneamos, excusándonos en la facilidad. No le prestamos relación a nuestras relaciones, llegando a perder por completo el respeto, el buen trato y el adab, excusándonos en la facilidad y la confianza. Olvidamos lo que es importante y terminamos cogiendo de nuestro din lo que nos interesa, lo que nos conviene, y dejando lo que no nos interesa porque nuestro din es facilidad. Todo por no comprender lo que es el esfuerzo y lo que es la facilidad. Nuestro din es facilidad, que requiere de esfuerzo y compromiso. O Allah subhanahu wa ta'ala, te pedimos que nos des la capacidad de, por nuestro esfuerzo y nuestro compromiso, llegar a comprender la facilidad que encierra tu din. هذا واكثر من الصلاة والتسليم على من لا يبرا والشفيع الخلق في الموقف العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين خصوصا منهم الأنصار والمهاجرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم ولا تخالفنا اللهم عن نهجهم وعن طريقتهم وسنتهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا آمين يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مرجولا إلا أعطيت صلاحه ولا مسافرا في بارك وبحرك إلا سلمته وغنمته آمين يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم ارحم موتانا اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وتقل ميزانهم الحسنات وثبت أقدامهم على الصراط اللهم ألحقنا بهم مسلمين تائبين طائعين لله رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين